ومن وُبِل لنفسه بدنياه ودنوه أوضع الله في كل قلب ما أشغله فسهرت أعين ونامت عيون فمشغول بما ليس من شأنه ومهموم أهملته شؤون الآخرين فمحمول بما ليس من شأنه ومحمول قد أخطر تعلم القبض والقيوم ويغفر وتعلم في المصائب الذي مهدت السكون فات من قبض والقيوم ويغفر وتعلم في المصائب الذي مهدت فكم من امر يساع به صباحا ولو ذكر وصلك وتترقص بنفسك عين المنون وتأتيك المسرقة من قبل العشي وإذا بقارع الأمر لم تنحن فأفر أيها الغافل عن تذكير ربك فإن ذلك لهموم جحود نحمده جل وعلا على كل حال ونعوذ به من دار ونسأله أن يغفر لنا ما كان وأن يكفينا في غدر ما سيكون ونسأله أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا كمصيبات الدنيا مهما عظمت له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول للشيء كن فيكون يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يرفع أقواما ويضع آخرين فمولود جديد الدنيا له ومولود في زوايا المؤمنين وعقيم لا نسل له ومرزوق بالبنات والبنين وعزيز قد زاد قربه وجليل في الناس محتقر مهين وفقير لا يجد ما يقتال به وغني عيشه الاعماق والدين وقوي يمشي مصححا وعزيز جذبه التأوه والدليل ومعانق للرب قبل الاحتلال ومعمر من الناس الى دين ونبي لم يجد مؤمنا في عصره ونبي نشر في الارض اليقين فلامر الماء وسر الغامض تسعه المرسل او يشقى الجليل نعم فلله في خلقه شؤون وما قدر الله لابد وان يكون ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحبيب المؤمن خيار من خيار تنقل بين افضل الاصلاح واشرف الفضول تبارك من في العلم جمله وباشرف العلوم كمله فنبعت من حكمه النبي علوم وعلوم صدره مشتاق وقلبه مسر وقلبه مصباح القلوب صدره مشتاق وقلبه مصباح القلوب زيته سر في الغيوب مكتوما أسباره عبير الرود وكلامه دليل شهود وقلبه بحقيقة الحق مسؤول فالسماء تعرفه والأرض منهوة تحمله وسبب السماء بصدق كلام النبي مشهور خير من ركب المطايا وأكثر من منح العطايا وسلاحه من أجل فعاله مرهون انتصرت بشجاعته السرايا واحتمت بعدالته السرايا وحق الأسير في شريعة الملك مرهون اجتمع على الفقير فكذبوه واحتالوا عليه فأخرجوه وفؤاده عليه من غضبه محزون عجلوا بفقره فاستهزؤوا بعقله فبالله علينا كيف عميت عن نور النبي بالعيون والله ما شاء الله هذا ومن اضله معنا ولله في خلقه شؤون اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على من سلوكه بامرك مسلول واجره عندك خير مثوى اجرك واجره عندك خير ممنون وطريق الجنه باتباعه مضمون وعلى الصحف والال ومن اذا ذكر النبي عندهم عليه الصلاه وبعد فاشهد الله اني مشرككم في الله والنادي منكم يغفر بيد اخيه واسال الله تعالى في هذه الساعه الطيبه المباركه ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وانصر المستضعفين في العراق اللهم عليك بالامريكان واليهود واشياعهم واحوالهم اللهم انتقم منهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم لا تدع لنا في يومنا العظيم المبارك ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا عافيا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك الا اعانته ولا قاصبا الا اخذته ولا مظلوما الا نصرته ولا حقا الا اظهرته ولا حاجه في حوائج الدنيا والاخره الا يسرتها لنا بمنك وكرمك وجودك يا اكرم المكرمين ويا ارحم الراحمين احبتي في الله الائمه الاعلام على مرض الظهور والايام سلسله نعيش بها مع سلفنا الطيب الصالح لنرى كيف كانوا وكيف عاشوا وكيف ماتوا ونعقد مقارنه كيف اصبحنا وكيف حيينا وكيف نعيش في ايامنا احبتي في الله لقاءنا اليوم مع اللقاء الثالث من لقاءات هذه السلسله المباركه مع الحديث الكريم الاول مع التقي النقي الجاهل الدوام لقاءنا احبتي في هذا اليوم المبارك مع الشهيد المظلوم مع ذي النورين مع من صلى الى الفتنتين وهاجر الهجرتين من تزوج ببنتين رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاؤنا مع من جهز لديه الاسرى لقاؤنا مع الصاحب بذكر روحه لقاؤنا أحبتي معرفة للذي لما نزل قول الله تعالى كما خرج ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمر لما نزل قول الله في الآية التاسعة من سورة الزمر أممن هو قائد أعلى الذي لا إله وقاد من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال ابن عمر والله هو عثمان بن عفان لقاؤنا أحبة منها عثمان بن عفان مع صاحبي مع ابي نوري مع من تزوج بام كلثوم بعد الصيه وقال رسول الله لو كانت عندي ثالثه لزوجتها لعثمان عثمان حليم عثمان اولاد عثمان شهيد عثمان نعيش مع هذا اللقاء وما أشبه اليوم من بارحة وقدر الله أن تكون الأحداث الثانية موافقة وملازمة لهذه القصة ولهذا الصحابي الجليل عثمان حتى لا ينتقب اللقاء من تحت أيدينا وحتى لا تطرقها عقارب الساعة أعيش مع حضراتكم مع محاول الثلاثة الأساسية أو سمة مع سمة الشرف وشهادات الأولى ثانيا مع فتنة الحالية ثالثا مع رفقة الأساسية أولا أو سمة الشرف وشهادات الأولى عثمان حتى لا أقول مع حضراتكم أنا مهما قلت فلن أوفيه حقه فلن يتكلم متكلم عن صحابي إلا وهو يزيد من شهد نفسه فشهد الصحابة عند الله ربه وشأن الصحابة عند الله له مكانة ذهبية فلنسمع إلى عظمة الشر وإلى شهادات القبول من المعصوم الذي لا يصدر عن الهوى مع رسول الله وهو يضع الأوسمة والمياشين على قدر عثمان فأما عن الوساء الأول الذي وضعه رسول الله على صدره فخرجه في مسلم وفي مسند الإمام أحمد واللفظ للإمام مسلم مع الإمام أحمد عن حديث عن الحديث عائشة أنها قالت كان رسول الله جالسا يوما جالسا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله واستأذن عمر فأذن له وهو على حاله فاستأذن عثمان فأذن له وأرضى عليه الثياب فرأت المرأة الملهمة الزكية انتقضت أم المؤمنين الخير واستوضعت هذا الامر وهذا الحدث فلما خرجوا قالت يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استاذن ابو بكر وعمر عليك وانت على حالك واستاذن عثمان فاعطيت عليك ثيابك قال يا عائشه انا استحي من رجل والله ان الملائكه لتستحي منه إن الملائكة لتستحي من عثمان سبحانك يا غالب عثمان سبحان الله إن كان هذا الكتاب وهذه المكان لعثمان فكفاها وكفاها فقرا وشرفا لم يكن له تصل من الدنيا إلا بهذه الشهادة لكفرت صبرا وشرفا في الدنيا والآخرة. ولكن أبو المدين من الأوزمة والمياشين التي وضعها رسول الله على صدر عثمان، وما أخذ عثمان الأوزمة والمياشين من جهة عميلة كافرة ولا من جهة عميلة ضد الإسلام والمسلمين، إنما أخذها من الذي لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. الحديث الثاني بشر فيه عثمان بالشهادة. فهكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر بذلك. والحديث خرجه البخاري ومسلم والحافظ للإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال توضأت يوما وقلت لألتمن اليوم رسول الله ولأكلن معه يومي هذا. فخرجت إلى وسألت عنه فعرفت أين هو. فذهبت واتبعت أثره ودخل رسول الله بئر كثير فيها. فدخلت على رسول الله واستأذنت وسلمت، وكان رسول الله قد كشف عن ساقيه وجلاهما بالبئر. وذهبت سريعا وجلست عند الباب وقلت والكلام ما كان لأبي موسى لأكونن اليوم أواق رسول الله. فإذا برجل يحدث الباب فقلت من؟ قال أبو بكر. قلت على رسلك. ودخلت إلى رسول الله وقلت يا رسول الله أبو بكر يستأذن عليك. فقال رسول الله سلمه وبشره بالجنة. فأتيت أبا بكر وقلت له ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. في رواية مسلم فحمد الله. فدخل أبو بكر وجلس عن يمين رسول الله وكشف عن ساقيه ودلهما كما صنع رسول الله. وجلست إلى ناحية الباب وقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به يريد أبو موسى أخاه. فإذا إنسان يحدث الباب فقلت من؟ قال عمر بن الخطاب. انظر الواحد يأتي بعد الآخر. من عمر بن الخطاب؟ فقلت على نفسك. فدخلت على رسول الله فقلت يا رسول الله عمر بن الخطاب يستأذن عليك. فقال له فقال رسول الله إذن له فبشره بالجنة. فأتيت عمر فقلت له ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. فدخل فسلم فجلس عن يسار رسول الله على قف البئر. ثم ذهبت إلى الباب وقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فحرك الباب انسان فقلت من؟ قال عثمان بن عفان. فقلت على اثنك انتظر. فدخلت الى رسول الله وقلت عثمان بن عفان يستأذن عليك. في روايه في غير روايه مسلم انه قال فسكت هنيها. ثم قال له ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فأتيت عثمان وقلت له ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. فقال في رواية البخاري الله المستعان، وفي غيره قال الله المستعان. اللهم صبر اللهم استعان، فدخل فوجد قم الذكر من اء فجلس وجهه رسول الله وصاحبه، فبشر عثمان بالجنه، وبعد الجنه يبشر بالشهاده كما في روايه البخاري وفي الترمذي من حديث انس بن مالك ان رسول الله صعد جبل احد يوما وصعد معه ابو بكر وعمر وعثمان، صعد معه ابو بكر وعمر وعثمان، فرجت بهم الجبل فخاطب النبي الجبل فقالوا اهبط احد، فما فوقك الا نبي وصديق وشهيدان، والنبي هو رسول الله المصطفى ورسول الله المعتبى، والصديق ابو بكر رضي الله عنه، والشهيدان عمر وعثمان. وتقضي حياة عثمان مع رسول الله آمنة مطمئنة، ما تخلف عن رسول الله إلا في غزوة بدر، وسنعلم السبب حاله. أما لو تأملنا أحبتي نرى أن الأيام تمضي، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه شكا المسلمون الى رسول الله ازمه شديده خطيره، الا وهي ازمه الماء، فها هي النهايه المدينه لا تجد ماء عذبا يشرب المسلمون منه غير بئر، غير بئر لرجل يهودي وضع جشع، فكان اليهودي صاحب هذا البئر، فها هو النبي يقول في نفسه لو اني وجدت احدا من المسلمين يشتري هذه البئر للمسلمين، فقام رسول الله واعلن رغبته بين ملك المسلمين، فقال لهم من يشتري بئر رومه ويجعل سلوه مع بلاد المسلمين وله بها عين من الجنه، يشتري الفكر بعين من حلو الجنه، من يشتري الفكر رومه ويجعل سلوه مع بلاد المسلمين وله بها عين من الجنه، في غير هذه الروايه في الترمذي هذه في رواية أحمد وله بها خير في الجنة، وله بها عجب في الجنة. فقام عثمان وقال لئن بقيت يا رسول الله، فقام عثمان سريعا منطلقا ولم يتنحف لحظة، وذهب إلى اليهودي ليشتري منه البئر، فإذا باليهودي يساوم عثمان على نفسها ما أراد أن يبيعها كاملة كلها، فساومه على نفسها فاشترى عثمان نصف البئر باثني عشر ألف درهم، على ان يكون لعثمان يوما ولليهودي يوما اخر، فكان المسلمون ياتون بيوم عثمان ويستدقون ليومين كاملين حتى ياتي يوم عثمان. فلما راى اليهودي الخبيث الوحش، ذلك ذهب بنفسه بعدما فسدت وكسدت هذه الفكر في يومه، فلما راى ذلك ذهب بنفسه الى عثمان ليعرض عليه ان يشتري نصفا اخر، فاشتراها عثمان بثمانيه الاف درهم وجعلها كلها للمسلمين، لأن النبي عرض عليه عينا بدلا منها من جنة. أحبتي بالله هكذا رأينا عثمان الميلاد الإعطاء ينفق ما له ويزيد ما له ليشتري به الآخرة. فالفتن سيارة غالية. فلم يكتفي عثمان بذلك، رأى النبي الناس يصلون في المسجد وقد ضاق به المسجد حتى أن الناس كان بعضهم لا يجد مكانا يصلي فيه، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم والرواية أحبتني في الترمذي ورواها الحاكم قال من يجيب في مسجدنا بميت له في الجنة. فوجد في الأسمك عثمان هدف النار الإحصاء، وقام عثمان سريعا ولم ينقض ولم يتلعثم واشترى أرضا مجاورة لمسجد رسول الله وقدمها كريمة سرية بها نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتمضي الأيام وتأتي السنة الثالثة من الهجرة ويخرج رسول الله وأصحابه من المدينة إلى مكة يريد العمرة، ويسمع أهل مكة من قريش وغيره بذلك، فأجمعوا أمره وقالوا لا يدخل علينا عروة. فبعث رسول الله الهجر معه ليعلم الناس جميعا انه ما خرج راجيا وما خرج محاربا وما خرج قاتلا، انما خرج سافرا من بيت ومعصبا. فبعث اهل مكه الوفود من بعد الوفود والرسل من بعد الرسل، وجاءت الرسل تحذر رسول الله نفس قريش، فعادت الرسل تحذر قريش بعد رسول الله. آخرهم عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. في هذا الوقت لم يكن عروة قد أسلم، فذهب عروة إلى أهل مكة وقال يا قوم لقد وفدت على الملوك على كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه وعلى النجاشي في ملكه، والله ما وجدت ملكا يحبه قومه كما يحب اصحاب محمد محمدا، وما وجدت ملكا يعظمه قومه كما يعظم اصحاب محمد محمدا. اسمك ما تنخر القامه الا وقعت في كفره منه، فمسح بها وجهه وجلده. وإن أمرهم ابتدوا أمره وإذا توضأ كانوا يبتدئون على طوله، وإذا تكلموا أفضوا الصوت عنده ولا يجدون النظر إليه تعظيما له، والله إنهم لن يسلموه إليكم أبدا. خافوا رقيتهم. وذهبت الوفود إلى قريش، ودخل النبي وأراد أن يكون مسالما سائرا للبيت ومعظما، فبعث لهم رجلا من عنده ليبين لهم يده. بعث رسول الله قراشا في أمية المساعد، قراشا بعث رسول الله قراشا بن أمية المساعد. فلما رأت قريش قراشا عقرت ناقته وكادت أن تقتله، فانتف الأحابيش حوله ومنعوا قتله، فعاد ماشيا إلى رسول الله وأخبر القبر. وما زال النبي مصرا على أن يدخل مكة مسالما، لا يدخلها محاربا ولا يدخلها قاتلا، فقال يبعث من يريد رجلا له في هذه الوجبة الخطيرة. فقال قم يا عمر بن الخطاب، فقال عمر وقال يا رسول الله لقد علمت انه لا يمنعني في مكة احد ولا اهاب في مكة احد ولكن لقد علمت قريش عداوته وبغضها له الا ادلك على رجل هو ما عدت على قريش مني عليك بعثمان بن عفان فاخذ رسول الله في رحم ومشوره عمر ولم يتلحكم عثمان لحظه ولم يتردد عمره انما ما حسب الثبات وقال اذهب حيا وارجع ميتا اذهب كيف انما قام عثمان ويعلم انه قادم على رحله خطيره فقدم نفسه وبعدما قدم ربه الى اهل الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عثمان مكة في العام الثالث ليبين لهم ان رسول الله ما جاء محاربا ولا واديا ولا قاتلا انما اراد ان يدخل البيت دائرا ومعظما فما نعوه ونظر عثمان الى الكعبة والى البيت وما زال عثمان ينظر فقال له يا عثمان إن أردت أن تطوف بالبيت فابعد ولا حرج وانظر ماذا قال عثمان أتدرون ماذا قال عثمان قال قولا خطيرة عظيمة تدل على مدى الحب المتبادل بينه وبين رسول الله قال عثمان بثبات ويقين والله لا أطوف بالبيت حتى يطوف به رسول الله لا أطوف حتى يطوف رسول الله فمنعوا عثمان فخشع بين الناس عند الصحابة أن قريشا قتلت عثمان بن عفان فقامت الصحابة تبايع رسول الله أعظم بيعة عنها التاريخ على بيعة النبي كيف تقتل عثمان ويقتل عثمان فقامت وهبت الصحابة وقدمت نفسها وأرواحها في سبيل الله كيف يقتل رجل منهم فعدوه من أجل أن يعلمهم بنياتهم فخشع بين الناس هكذا فما كان منهم رضي الله عنه إلا أن فما كان من هذه البيعة إلا أن القرآن سجلها إلى أن يلقى الله الأرض ومن عليها وجاء القرآن بذكرها وتفطرها في القرآن بأحرف من نور على صفحات من نور في الآية الثامنة عشر من آيات سورة الفجر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فأخذ رسول الله بيده اليمنى المباركة ووضعها على يده اليسرى وقال هذه يد عثمان بايع بيمينه بدلا من عثمان يقول أمك فكانت يد النبي لعثمان خيرا من أيدينا لموتنا فوضع رسول الله يمينه بدلا من عثمان وقال هذه عن عثمان رضي الله عنه وارضاه وهكذا نرى ان الزمان في كل وقت وفي كل حين لا يخلو من اصحاب الحقوق الله لا يخلو من المغفورين من اصحاب القلوب المريضه فروى البخاري في مناقب عثمان عن عثمان بن موهب انه قال جاء رجل من اخرى الى حج بيت الله فقال من هؤلاء القوم وجد قوما وقد اجتمعوا فقال من هؤلاء القوم قالوا هؤلاء قريش قالوا ومن الشيخ فيهم قالوا عبد الله بن عمر فقال يا ابن ابن عمر اني سائلك فحدثني هل فرط عثمان يوم احد؟ فقال له نعم. هل غاب عثمان يوم بدر ولم يذهب؟ قال له نعم. قال هل غاب عثمان يوم بيعه الرضوان ولم يشهدها؟ قال له نعم. فكبر الرجل انها لها فرصه ينظر بعين العجب ولا ينظر بعين الرحمه، ينظر بالعجب ولا ينظر بالحزن. فقال له نعم. فقال عمر تعال ابين لك اما عبد قليل اما انه فرض يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه وغفر له. طالما ان الله عفا عنه وغفر له فلم تتكلم عنه. واما تغلبه عن يوم بدر فكانت تحته بنت رسول الله وكانت مريضه، يشير ابن عمر الى بنت رسول الله يرقي وكانت مريضه. فقال له رسول الله ان لك اجر من شهد بدرا وسهلا، ان لك اجر من شهد بدرا وسهلا. واما عن بيعه الرضوان فقد وضع رسول الله يمينه وقال هذه يد عثمان، ولو كان احد اعد لبطن الوادي من عثمان لبعثه رسول الله الى مكه. فكانت بيعه الرضوان بعدما بعث رسول الله عثمان الى مكه خذها واجلس فيها الان. وهكذا ترى ان السماء لا يخلو من الانظرين من ضعفاء الايمان في كل زمان وحين، من الذين لا ينظرون الى الناس بعين الرضا انما ينظرون الى الناس دائما وابدا بعين العجب. هؤلاء احبتي ابعث الناس وابغض الناس في خلق رسول الله. فقد روى الامام الطبراني في معجمه الصغير والاصغر من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احببتم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه من هؤلاء السعداء احاسبكم اخلاقا الموضعون اكنافا الذين يكلفون ويكلفون، وان ابغضكم الي واقعدكم مني مجلسا يوم القيامه المشاؤون بالنميمه المتفقون بين الاحبه الذين يلتمسون للمراه العزب. وتمضي الايام مع عثمان بن عفان ومع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وتاتي السنه التاسعه من الهجره ويتوارى الى مكان رسول الله ان رسول جحده جيشا لغزو المسلمين في المدينه، فيذهب رسول الله ليجهز له جيشا، وكانت المسافة بعيدة وكان الحرب شديدا وبعثت الشرطة حتى سمي الجيش بجيش العسرة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الإنفاق في سبيل الله، يحثهم على تكوين جيش مسلم. فها هو بالتلميذ من حديث عبد الرحمن بن ثورة أن عثمان جاء بألف دينار فوضعها وقربها في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقربها في حجر رسول الله، فجعل رسول الله يقدمها بيده وهو يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ولم يكتفي عثمان بذلك ففي الترمذي ايضا وفي مسند الامام احمد من حديث عبد الرحمن بن قتادة هذا السلمي رضي الله عنه انه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الحج فقام عثمان فقال يا رسول الله علي بأسبعين بأحناتها وأرضاتها أحناتها كمحل وهو كتاب رقيق يوضع تحت رحم بعير وأرضاتها كمحل وهو ذاك الرحم علي بأسبعين والبعير في أيامه يساوي سيارة فاخرة في أيامها ينفق ويتصدق في ألف سيارة فلم يعلم معنى المعنى البعيد في أيامه فقال علي مئة بعيد لأحناتها وأبقى بها في سبيل الله ثم حط رسول الله الناس على الجيش فقال عثمان مرة أخرى فقال علي مئة بعيد لأحناتها وأبقى بها في سبيل الله ثم حط رسول الله الناس على الجيش فقال عثمان علي ثلاثمائة بعيد لأحلامها وأقلامها في سبيل الله فقال رسول الله ما عل عثمان ما عل عثمان بعد اليوم شهادات وشهادات وأوصمة ويعيش عثمان مع رسول الله إلى أن ينتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى وهو عن عثمان راه ويعيش مع الخليفة الثاني أبي بكر وينتقل وهو عن عثمان راه ويقع عن فاروق عمر ويسال الدنيا وهو عن عثمان راه بل يوصي بأنه واحد من هؤلاء الستة الذين يختار منهم قليبا من هؤلاء عثمان وعلي وطلحة والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف من ولي من هؤلاء فقد فاجتمعت كل على أن ينصبوا الشيخ ابن التبعيد عثمان بن عفان واليا وأميرا عليهم فتولى عثمان بن عفان إمارة المسلمين وأن يكون خليفة لعمر بن الخطاب على المسلمين وبدأ عهده كما قال الحافظ ابن كثير بدأ عهده في الكتب إلى فرنسا وإلى أئمة الصلاة وإلى أمناء بيت المال يأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحثهم على الابتداع وترك الابتداع وتأتي ويرى أقوال المسلمين في بيت مال المسلمين عديدة فيزيد عثمان في عطاء المال ويأمر عثمان أن يقدم الطعام لمسجد رسول الله بصفة دائمة مدلقة لأهل العلم ولطلاب العلم وللمتعبدين ولمجد السبيل وتمضي الأيام مع عثمان وإذا بعاصفة شديدة تبكي حين يسمع أن الروم نقضت عهدها الذي كان مع رسول الله وأبي بكر وعمر بل جهزت جيشا بطوارئ لكي يصل على المسلمين إلى وبعث جيشا للقضاء على المسلمين فبعث إلى بلاده بالنصيب والإسكندرية وأرمينيا وإلى أذربيجان وإلى غيرها فقام في السبعين وجهز جيشا وقول القوات وقلم أظافر الظلوم وقضى على الفتنة في مهلها وجاء النصر من بعد النصر وشاء الله وقدر ألا يكون الأمور هادئة إنما جاءت بعد ذلك بعاصفة شديدة حارقة وفتنة طاغية شديدة أدت إلى مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه فمن أدت بداية الفتنة
هي خير والله ما في الا خير لا ترى في فتك الا وراء وراءها خير لا ترى في فتك الا وراءها بل انك فتنه في عثمان بيهوده وغيره يسمى لعبد الله المكنات من الزوجة الولى الخطاب قرر ولقم الإسلام في الخطوط الظاهرة ودعا أكثر الإسلام والمسلمين وتوارى صراحك وقلبه لا يعلمه إلا الله فما كان منه إلا أنه ذهب إلى مدينة رسول الله ينتظر كيف يجد
كما فعل هؤلاء الجريمة على المسرح العربي مجرمون والله لا ندخل الى ارض العراق من اجل احتلالنا ندخل من اجل ان نحفظ امن وسلامه شعبنا ولمجرد ان نحررها من الطاغيه نعود الى بلادنا امنين فصار أولى الحديثة شنشنة الحديثة القديمة وجنشنة القديمة الحديثة لتعلم أن الكفر كله من الواحدة إن اختلفت أنفارها فما اختلفت السيادة تضاءلوا من أمس المعروف والنهي عن المنكر وابتغوا من الصالح في مراكزكم وحجابكم وابتغوا عثمان بن عفان وقولوا إن لكل نبي وصيا وإن علي الوصي رسول الله وإن عثمان وجب على الأمة وأخذ الحق من أصحابه وأردنا أن نعيد الحقوق إلى أصحابه هؤلاء الأوطان المجرمون المظلومون يجيون الحقوق إلى أصحابها فبعث رجلين من بني مخزوم ليستطع هذا الامر فجاء رجلان وقال هؤلاء ما ارى الله ورسوله وسعى الاخره جاءوا من اجل مظلمين اساسيين لا ثمن لهما اما لخلق عثمان
براسيه، فخرج عثمان بالناس خطيبا ووقف على منبر رسول الله وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بين له حقيقة هذا القول فقال: اقتلهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إماما فعليه لعنة الله واقتلوه. فماذا قال السائب الورع عثمان؟ قال: بل نعبد ونصبح ونقبل منهم ولا نقتل احدا حتى يركب حتى او يهدي كفرا. ثم وقف عثمان وفتت له في المدائن التي اتهموها فيها، فقال: اتهموني بانني خالفت رسول الله وابا بكر وعمر وظنيت في الحج بالمزدلفه اماما، وكان رسول الله يقتل وابا بكر وعمر. فقال: انا والله اني اتيت بلدا فيه اهلي فاذنبت. فاجتهد عثمان رايه ومخالفه عثمان: كيف تتم الصلاه بالمزدلفه؟ فقال: اتيت بلدا فيه اهلي فاذنبت. ثم التفت الى الخلق فقال: اليس كذلك؟ قالوا: اللهم نعم. ثم اتهموني بانني احملت الحمى كثره اموال وكثره الضرائب، فقال لهم: اما والله لقد توليت عليكم وما في الارض احد اكثر مني شاكا ولا بعيرا. اما اني الان لا املك شاكا ولا املك بعيرا إلا بعيرين جعلتهما لحزبي. ثم التفت إلى القوم فقال: أليس كذلك؟ الله أكبر. ثم قال لهم: واتهموني بأنني أخطئ العطاء لعبد الله بن أبي طلحة، ووالله ما أفأت عليه إلا لما أفاء الله عليه كما فعل أبو بكر وعمر. ثم اتهموني بانني احب اهلي وانفق عليهم من اموال المسلمين. اما والله ان حبي لهم لم يكن على شوق لاهل احد، وانما اقمت حدود الله عليهم ولم اكن ولم يكن اهلي من مال المسلمين الى يوم هذا. ثم اتهموني فقالوا بان القران كان صحوا فجعلته في كتاب واحد. اما والله ان القران كتاب واحد نزل من حزب واحد، وما فعلت الا ما فعله صاحبي ابو بكر وعمر. ثم التفت الى القبر فقال: اليس كذلك؟ قال: اللهم نعم. وظن ونزل بعدما نزل من على منبر رسول الله، ظن انه اضفى الفتنه، انما ما جاء هذا القبر يريدون الله ورسوله والدار الاخره، انما جاءوا من اجل هذه المشكله ومن اجل حدث حدث في قلوبهم، وما اراد الله وما اراد رسول الله. بل نظروا في يوم من الايام الصبح اهل المدينه فوجدوا الثوار المجرمون، فوجدوا الثوار المجرمين وجدوه وقد احاطوا في المدينه كما فعل هؤلاء المجرمون في ايامنا. فعارضوه قد احاطوا في المدينه احاطه اسوار المعصم، وفتشوا شوارعها واحاطوا بيت الخليفه، ومنعوا عنه الطعام ومنعوا عنه الشراب، وبئر معقول وبئر مخروم. ما كان يرفع من خارق مال عثمان منعوا عنه الثوار والطعام والشراب واعتكف عثمان في بيته انكف على كتاب الله تعالى. وفجأة دخل إلى ذاك من جاك المجاورة، والله ما أشبهت يوما بالبيان، دخل إلى ذاك من دار المجاورة فوجدوه فلما رآه لم يلتفت إليهم، إنما قبل أن يدخله قبل أن يدخلوا عليه ذهب إليه بعض أصحابه خفية وقالوا فماذا قال له؟ قالوا توصل لبلاد إلى بلاد المسلمين يأتون إليك في الفرسان من يحبونك في هذه ويقولون. فقال الله لم يحب ان القى الله ورسوله في قطره دم من المسلم، ما يحب ان القى الله واسمع من قصد بين عثمان والى ما يفعل الى ما يفعل الان فوق السرقه وفي ارض العراق وفي غيرها مما اصبحت دماء المسلمين مخدره واصبحت دماء المسلمين لا ثمن لها ولا رزق. عثمان يقول لبعثت ان القى الله في الارض قدره دم لامرئ مسلم. فقالوا اذا انفذ الى الشام فالامور على قدر ما فقال لقد بكبيرك كذاك ويقين والله ما قلت بالذي اذكره سواء رسول الله الى جوار غيره، لا اذكره سواء رسول الله. قال عثمان اذا، فقال له معاويه اذا كبرتان؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. من شهر الهجرة السنة الخامسة و30 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة كفرة الأزمة، ويرى الحبيب حبيبا، يرى عثمان رسول الله في منامه، ويقول عثمان ويقول رسول الله يا عثمان تفطر عندنا الليلة، تفطر عندنا الليلة، وإذا عثمان يصبح صائما لأنه سيفطر الليلة عند رسول الله، تفطر عندنا الليلة كلها رسول الله بعثمان بن عفان، تفطر عندنا الليلة وينكب عثمان ويدخل الثوار الى دار طريقة من داره فلم يعلم بهم ولم يحتج لهم، انما انكب على المصحف وعلى كتاب الله وجاء الفاتح الخاص بحديثة كانت في يده وضرب بها كما عثمان، ويأبى المصحف إلا أن يخالط دماءه الزاكية كما خالط الآيات القرآن روحه، ويضرب الواقعي عثمان على ربه بحديث فيسيل الدم الطاهر من رأس عثمان على المصحف على قول الله فتأتي له وهو السميع العليم، لا تقطع عليه طافية، ويضرب الفاسق الكافر المصحف برجله، ويبتلي المصحف دورة كائنة ويقع في رجل عثمان. يأبى الله أن يقع المصحف على الأرض، إنما وقع المصحف بعدما ضربه الكافر برجله، يقع المصحف في حجر عثمان وتنزل الدماء الساكنة في رأس عثمان على المصحف على قول الله فسيأتي كفر الله وهو السميع العليم. ويأتي بعد ذلك رجل مصري يسمى جد جيد ويأخذ سيفا ويرفع به عثمان بعدما ضربوه بحديده وتاتي زوجته المخلصه السيده السائله وتدافع عن زوجها والدماء تسد الملك فيضرب الوسط الجرس يدها فيقطع يدها فتقول زوجته ان قتلتموه فقد كان يحيي الليل يقرأ القرآن كلما في ركعه ان قتلتموه كان يحيي الليل يقرأ القرآن كلما في ركعه ويأتي الفاسق الورق عصره الحق ويأخذ سيفا ويضرب به عثمان في فضله تسع ضربات ويقول وهو يضرب ضربته ثلاثا لله وستا لما في فضل عليه وتنزل الدماء الزاهية ويدخل الثوار المسلمون بيت عثمان ويكبدوه بكل شيء حتى الملائكة الذي كانت كسر زوجته واخذها من عليها وكشفوا عرضتها وكشفوا زوجتها وقال احدهم ما اعظم عظامتها وما اجمل جسدها فضاعت وقالت والله هؤلاء يريدون الله إلا يريدون الدنيا ويذهب ورعهم الكامل بعدما ردوا على عثمان ويدفن عثمان في دمائه الزاكية ويأبى هؤلاء المنظورون بعدما ردوا في شوارع المدينة أن يدفنوا عثمان في مقابر المسلمين عثمان لا يدفن في مقابر المسلمين عثمان الحديث الكريم ليس في مقابر المسلمين عثمان مجهز جيش العسرة ليس في مقابر المسلمين عثمان صاحب بالروم ليس في مقابر المسلمين عثمان الذي كان يقوم الليل يقرأ القرآن في ركعة ليس في مقابر المسلمين ومن الفعل يسمو في مكان خلف مقابر المسلمين بالتضيع وتأتي إلى بعض معاوية ويأخذ عثمان إلى فتح وضعه إلى البقيع إلى البقيع ويأمر الناس أن يزودوا أن يسيروا موتاهم حول قبر عثمان أحسب بالله ما كان الوضع معنا مفتتحا ولو الفرع أستأذنكم في الزراعة القليلة نعود بعدها لنقف وقفة تأمرية توبوا إلى الله واستغفروه وارتابوا من الذنب كما لا تزال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك قلب قلبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحفاده وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستسلك بالنبي واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فمن هذه الأوسمة المحمدية التي وضعت على رسل عثمان إن الملائكة لتستحيي منه عثمان ففي الصحيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله قال الايمان بضع وسبعون شعبه او بضع وستون شعبه افضلها قول لا اله الا الله وادناها اناقه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان وفي الترمذي وفي مسند الامام احمد والبيهقي ورواه الحاكم قال صحيح الاسناد من حديث عبد الله بن مسعود أن خير كل قبيلة وموجود صلى الله عليه وآله وسلم قال استعجوا من الله حق الحياة. يخاف الصحابة يخاطب الأطهار أبرارا يخاطب الأطهار أبرارا استعجلوا من الله حق الحياة. قال يا رسول الله والله إنا لنستحي من الله والحمد لله ما كانت المرأة تتفق في أيامهم عارية وما كان الرجل يعصي ربه ليلا ونهارا سرا وعلانيا وما كان الرجل فيهم مبتليا ولا كذاب ولا احمام فقال رضي الله عنه الا انا لنستحي من الله والحمد لله. قال رسول الله مبينا ومعلما ليس ذلك انما من اراد ان يستحي من الله حقا الحياة فعليه ان يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويذكر الموت والجلد ومن احب الاخره ترك دينه الدنيا واثر الاخره على الاولى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياه. بعد هذا اين حياتك من الله واين حياتك مع النفس واين حياتك مع الله ومع الناس حتى نكون على أول الخطوات لمعرفة معنى الحياة أن نحفظ الرأس وما حوى ومن حوى حوى العين وحوى النفس بما فيه بإذن الله وحوى فهل علينا رؤوسنا حق حمايتنا؟ بالله عليكم هل رأينا عرقا يغتى وحملنا أعراض المسلمين أم أكلنا في أعراض المسلمين أكلا لعلنا نحن في يومين؟ بالله عليكم أعراض المسلمين في النهر ودماء المسلمين الرجل فهل فعلنا ما يجب ان نفعله ولو ان نظهر الغضب ولو ان نظهر اننا لا نجد ذلك بدعاء بكلمه هل فعلنا شيئا يبين اننا على دين واحد واننا مسلمون ونحن على دين الاسلام؟ هل حملنا الرأس وما رأت أم أننا ما زلنا نبحث بعين العين عن حقوق الناس وننظر إلى عيوب الناس وننسى عيوب بلد؟ أم أننا ما زلنا نحكم في أعراض المسلمين من غيبة ونميمة ولا يعرف المجد إلا لو كفر فيه الغيبة والنميمة؟ وقال فلان وقال علان أما سمعت عن فلان ونقول في الناس بغير علم ونتهم المسلمين نورا وظلما وبهتانا ونستحي أننا على حياة أن نحفظ الرأس وما حوى أن نحفظ الرأس وما وعى فهل بالحق حفظنا العين من النظر إلى الحال؟ هل حفظنا اللسان من التكلم ومن الغيبة والنميمة؟ هل حفظنا العقل أن نفكر إلا فيما أمره الله تعالى به؟ نفكر ماذا تأكل غدا وماذا تفعل غدا وغدا تقوم الحرب وقامت الحرب لن نجد لقمة عيش ولن نجد ولن نجد مكانا نضع فيه اولاد ولن نسينا ان الله خلقنا لعبادته وتكبر لنا اخلاقنا. نسينا ان الله يرزق النمل ويرزق الجود ويرزق الحشره والحرام، فكيف يرزقهم وينساهم؟ كيف يرزقهم وينساهم؟ نسينا هذا. وهل حفظنا النظم والعقل؟ أم أننا أم أن الناس كانوا في أيامنا يأكلون الحرام ويأكلون الطعام من الحلال من الحرام لا يعرف، فتراه وقد تلين بدينك بدينك الإسلام وتراه مبتشيا باب مبتدئ تراه مفتوحا لا يغلق بابك من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. من أجل ماذا؟ من أجل الدين. فهل حفظنا النظم وما عرفت؟ وهل ذكرنا الموت والنزل؟ هل علمنا أن الموت حق؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، سمى الله الموت في القرآن بالحق، والحق أنك تموت والله أيضا يموت، والحق أن يكون قبرك ربطة من خيار جنك أو حفرة من حفر الإيمان، والحق أن ترى ملائكة الرحمة أو ملائكة الموت عند أو ملائكة العذاب عند الموت، ذلك ما كنت منه تحكي. فهل ذكرنا النوم أم علمنا أننا في الدنيا وأيقظنا أننا مع في أعمالنا مقلدون أو أننا على الله مقربون أو أن آباءنا قد مات وأمهاتنا قد ماتت ولكن الموت لابد له من سن؟ فطالما كنت شابا تفعل ما شئت هل ذكرنا الموت والجنة؟ هل آثرنا الآخرة على الأولى؟ هل آثرنا وأنكرنا بقلوبنا ما نحدث لإخواننا فوق السرطان بفلسطين ولما يحدث لإخواننا بالعراق؟ إنما لأنك ترى دولة مجاورة، ترى أحدهم يصفق صرحا وترى أحدهم يهدد فرحا وجبرا وقبرا من أجل ماذا؟ من أجل دماء أزهقت ومن أجل بلاد تنجحت وآثرنا الدنيا على الآخرة، فهل نحن على حياة من الضفر عنها؟ ليس الغريب غريب الشام واليمن، إلا الغريب غريب اللحظ والجفن، إلا الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأبطال والسجن، لا تنهرن غريبا حال غربته فالدهر ينهره في الذل والمحن، سفري بعيد ونادي لا يبلغني وهو في ضعف والارض يطلبني ولمقايا القلوب اللت اعلمها الله يعلمها في السر والعلن، ما احضر الله عني حيث امهلني وقد تماليت في ذنبي ويذكرني، ما دعني أشكر الأمور أن الفرع على أكثر منها أن تخلقني دعني أن على نفسي وأفضل الزهر بالتذكار والأمي كأن لي بين تلك الأهل مطلع على الفراش وبينه من تقدمني كأن لي وأبلي فليذوق ويبكي علي وينعاني ويكتبني كأني حول أهلي مطلع على الفراش وبينه من تقدمني وقد أتوا بطبيب أن يعالجني ولم أرى الطبيب ليوم ينفعني واشتدت نفسي وصار الأمر يجدر أنا عن كل عرق البلاد إن ولا هوني واستقرد الروح مني في تضرعها وصار الحلق هو المسكين وسل روحي وقل الفتن طبعا عن الفراش وليديهم تقدمني وغفروني قال كلهم صرفوا بعد الهيات وجدتوا في شراكتني فقال جاء حق الناس الى المغسل يكفي يغسلني فقال يا قوم ابني غاسلا هو الاليف الاليف العارف انصرني فجاء لي رجل منهم فجرتني من الثياب واعراني واخرجني واضرعوني على الالواح منفردا وظن قرير الماء فرؤي ينظفني واسكب الماء فرؤي وغسلني غسلا ثلاثا الحكم في الكفر المسجوني يا ابناء ما ملا وصادني حروقا في نحنطا وحملني على الاسلاف مصدره من الرجال وقلبي من يشجعني فاخرجوني من الدنيا وقدموني الى الاحقاق والمصطفى قلب الحفاظ فقل ثم غسلني صلوا علي الصلاه فلاركوا على ولا سجود لعل الله يرحمني وانزلوني في قبري على دهن وانزلوا واحدا منهم يلاحظني وكشفت ثوب عودتي يوم وليد واسفلت دمع من عينيه اغمقني فقام مغتسلا بالعدل مشتملا وخطفا ثمنا من ثوبي وساعته وقال ارد عليه الدراب وارتدوا ملوا عليه الدراب وارتدوا ظلوا عليه الثوار واغتنموا حسن الثواب من الظهرات للبلاد في ظله القبر يا ام الهدى لا ام الهدى ولا اخ شريك ولا اخ يؤنسني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أم شريك ولا أخ يؤنسني وأرسلوني ولست في سؤالهم ما
اللهم صل على
منهم اللهم اجلني الاعظم من تحت ارجلهم اللهم افطر عليه بجاره من الدين اللهم افطر عليه بجاره من الدين اللهم افطر المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل موضع ومكان اللهم احفظ بلدنا تقرا والبلاد العربيه الاسلاميه من اهل الامين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم عجلنا الارض اللهم اعذبنا في الملائكه المسلمين اللهم انزل علينا كما انزلت على احد بدر الملائكه المسلمين اللهم ارزقنا يوما عملا في كان فيقبل وعلى اليهود كيف خيرا وارزقنا كثره كثره اليك اللهم احفظ اولاد المسلمين المستضعفين في العراق اللهم احفظ اولادنا المستضعفين في العراق اللهم احفظ اولادنا المستضعفين فوق رسالة الله في فلسطين اللهم انجي المستضعفين اللهم اهلك الظالمين بالظالمين اللهم اخرج المستضعفين من بينهم الجاهلين اللهم انصرنا بقوتك على القوم الكافرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد الله كما اشهدت الرساله وانا اشرككم بالله والنادي منكم يغفر لي انا نسيت اتبعوا الصلاه والسلام على نبيكم يا ايها الذين امنوا اصبروا عليكم واتبعوا تسليما ان الله يامر بالعدل والاحسان واياك القدرة وانا عن الاحياء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم